سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها والروحة يروحها الرجل أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها لفظ الحديث وما عليها الحديث متفق عليه رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها الروحة يروحها الرجل في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها حديث متفق عليه وكذلك حديث عثمان رضي الله عنه عند أحمد والأربعة عند أحمد والأربعة إلى أبي داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما عداه من المناسك رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما عداه من المناسك وكذلك حديثه عند أحمد قال حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة خير من ألف ليلة بقيامها وصيامها وكذلك حديث أبي هريرة عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من صيام الشهر وقيامه خير من صيام الشهر وقيامه وإن مات جرى له عمله كما كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وإما تجرى عليه عمله كما كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان والحديث عند مسلم وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية وكذلك حديث الشيخين من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله فقد غزا وكذلك حديث أبي داود للعامل أجر وللجاعل أجران أو كما قال صلى الله عليه وسلم العامل أي المشاهد والجاعل أي الذي يجهز المجاهد والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة وهذا شرطه كله الإخلاص فالجهاد لا بد فيه من الإخلاص لما ثبت في الصحيحين من حديث ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أول من تسعر بهم النار أربعة رجل جاهد في سبيل الله ولكنه جاهد ليقال إنه شجاع ورجل تعلم القرآن والعلم وعلمه ولكن تعلم العلم وعلمه ولكن ليقال إنه عالم ورجل تعلم القرآن وعلمه ليقال إنه قارئ ورجل أنفق أماله ليقال إنه منفق. هؤلاء الأربعة أول من استعرب النقل. وكذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حديث عند الشيخين. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل حامية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا الصادقون لو لم تتح لهم فرصة الشهادة لوجدوا أجرها بالصدق والنية. ولهذا كما في حديث مسلم: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم. قال: فرض الجهاد من أطاقه رحل من ذكر بلغ حرا وعقل. الجهاد فرض كفاية بالإجماع، ويكون فرض عين في حالات ولا خلاف في هذا بين الأمة. والأصل في فرضيته قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوا كافة. وكذلك قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: الخيل معلق الخير معلق بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. الأجر والمعنى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات ميتة جاهلية. وأما كونه على سبيل الكفاية لا على سبيل الوجوب العيني فلقول الله تبارك وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. حل شهاد وكلا وعد الله الحسنى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المسلمين في السبيل. والآيات اللي قبل ذلك كذلك: وجاء المعاذرون من الأعراب بأن لهم مقعدا لنا كذب الله سوف يصيب لنا كرم من عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المسلمين. الله أكبر. ولا على الذين إذا ما أتوا كي تحملهم قلت لا يجدون ما ينفقون حرج وعين تبيض من الدم حزنا لا يجدون ما ينفقون. لأن الآية هكذا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين بالسبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أعملك عليه تولوا واعنهم تفيضوا يد من حسن لا أجد ما أعملك. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء.
ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
إذن فرض الجهاد من أطاقه، من لم يطقه لا يجب عليه للآيات السابقة: ليس على الأعمى حرج ولا على العرش حرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى. وإذن فرض الجهاد من أطاقه رحل من ذكره، ولا يجب على النساء، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمرة. والحديث أخرجه ابن ماجه وأصله عند البخاري. نطاقه رحل من ذكر حر، والحر لا خلاف بين المسلمين في أن العبد لا يجب عليه الجهاد.
من ذكر بلغ حرا وعقل، ذلك الصبي والمجنون لا يجب عليهم الجهاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي عقلهم عن هلاها، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. نعم، من أفاق يفيق رباعي وليس سلام. إذن المجنون والصبي لا يجب عليهم الجهاد. وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه يستيقظ، وقد ثبت أن ابن عمر
رضي الله عنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 فلم يجزه يوم بدر، فلم يجزه. لأنه لم يبلغ حينئذ. ذكر بلغ حرا وعقل، لا بد أن يكون عاقلا، مجنون لا يجب عليه شيء. نعم، إن داهم العدو أو حضر صف قتال الوجوب عين لا يكف. إذا داهم العدو أرض المسلمين أو حضر صف القتال يجب عليه الجهاد وجوبا عينيا، ويجب حينئذ على جميع الرجال والنساء إذا داهم العدو قرية معينة، قال الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ولأن حماية الدين مقدمة على حماية النفوس، والنفس تبذل في سبيل الدين. مقاصد الشريعة خمسة: أولها هي حفظ الدين، وثانيا حفظ النفس، ثالثا حفظ العقل، ورابعا حفظ المال، وخامسا حفظ العرض. تقدم ترتب بهذا الترتيب. فالنفس تبذل لحفظ الدين، ولهذا شرع الجهاد في سبيل الله. نعم، إذن قال إن داهم العدو، إذا داهم العدو يعني باغته، أو حضر صف قتال، أو حضر المؤمنون صف القتال بأن كان في الجيش المسلم إذا زحف إلى العدو والتقى الجيشان، لقول الله تبارك وتعالى ومن يولي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إلا ففرضه على الكفاية أعظم ما سن من العبادة، إلا لأن لم يداهم العدو ولم يقف في صف المسلمين للقاء العدو فإنه فرض على الكفاية، ولكنه هو أعظم العبادات، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ذروة سنام الإسلام كما في الحديث الصحيح. وكذلك قال في حديث أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإيمان أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله، قيل ثم ماذا، قال جهاد في سبيل الله. وكذلك في حديث ابن مسعود عند الشيخين قال أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها، قيل ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي، قال بر الوالدين ولو استزدته لزادني كما قال ابن مسعود. وكذلك في حديث أبي هريرة حديثية، كذلك في حديث أبي داود والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله أفضل من رباط يوم في سبيل الله أفضل من موافقة ليلة القدر في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. إلا ففرضه على الكفاية أفضل ما سن من العبادة، أفضل ما سن أي شرع من العبادة فرض الجهاد على الكفاية. نعم. ثم قال والغزو في البحر من البر أجل وهو مع البر وفاجر يحيد. والغزو في البر من البحر أجل، والأصل في ذلك ما ثبت عند الصحيحين من رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ وهو يضحك فسئل عن ذلك، بعض الروايات أن أم حرام هي التي سألته، فسئل عن ذلك فقال ورأيت ناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. حديث عند الشيخين. وكذلك ما في حديث البيهقي وأبي داود من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المائد في البحر كالشهيد في البر والشهيد في البحر كشهيدي البر. المائد الذي يصيبه الميت الدواء وهو مع البر وفاجر يحد. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماض لا يبطله جور جائر إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وكذلك في الحديث الذي تكلم فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال الجهاد مع البر والفاجر جهاد ماض مع البر والفاجر وكما قال صلى الله عليه وسلم ماض مع البر والفاجر. ولأن الجهاد به حدود الدين وهو سياج الأمة وحصنها الحصين فلا ضير في الاستعانة بالفاجر فيه. له فجوره وللمسلمين قوته. هما البر وفاجر يحل في 40 يوما الرباط تم كل لقتل من يديه يقتل. ب40 يوما الرباط تم الرباط تمامه وكماله 40 يوما والأصل في ذلك ما ثبت من آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. فعن أبي هريرة أن الرباط 40 يوما وعن ابن عمر أنه رابط 30 يوما فرجع إلى عمر بن الخطاب فقال له عزمت عليك أن ترجع حتى تتمها 40. ومن زاد زيد له في الأجر. كل في قتل من يليه يقتني معناها يجب على كل طائفة من المسلمين أن تقاتل من يليها من الكفار. قال الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلوة واعلموا أن الله مع المتقين. كل لقتل من يليه يقتني لا يدخل النساء والثادنين أمك فيه والأباء إلا إذا جهادوا على المشبه. بالاتفاق بين العلماء أنه لا بد من استئذان الأم والأب في جهاد التطوع، وأما الجهاد الواجب وجوبا عينيا فلا تستأذن فيه الأم ولا يستأذن فيه الأب. إذا داهم العدو ووقف الإنسان صف أو نحو ذلك هذا لا يستأذن فيه الأب والأم، أو كان هو وحده القادر عليه، وكان هو وحده، أو كانت مجموعة معينة هي القادرة وحدها عليه. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وقد روى الحديث أحمد وأبو داود من رواية أبي، من أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد وقال فيه ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهم. وفي بعض الروايات أن الرجل ترك والداه ووالداه وهما يبكيان فقال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. واستأذن أمك فيه والأباء إلا إذا الجهاد عين وجب فلا يستأذن فيه الأب والأم حينئذ. لا يدخل النساء دار الحرب غير من طعنت للساق والدواء تسيب. دار الحرب لا يدخلها النساء إلا امرأة طعنت في السن أي كبرت، امرأة مسنة، إلا امرأة مسنة إذا كانت تسير لسقي المجاهدين ومداواتهم. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث الربيع بن معوذ عند البخاري قالت كنت أغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. وكذلك حديث أم عطية الأنصارية عند مسلم قالت كنت أغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أذوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أصنع الطعام للقوم وأداويهم أداوي الجرحى وأقوم على الزمن وأداوي الجرحى وأقوم على الزمن أجمع زمنه الزمن أجمع زمن المريض، المريض هذا اللي مرضه مزمن وعلى الزمن. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح قال آه قال غزت أم سليم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هانثة من الأنصار يسقين القوم ويداوين الجرحى. حديث عند البخاري. لا يدخل النساء